الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 بعد 600 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس 5 من كتاب الاستقراض. قال: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى وأجله في البيع. يعني اختلف هل يلزم الأجل أم يجوز الاستقراض إلى غير أجل. فالجمهور يلزمون بالاستقراض إلى أجل، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذه الآية الصحيحة أنها نزلت في السلم كما تقدم معنا. وفي حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، فلان اليهودي يبيع البز، فلو أخذت منه إلى ميسرة. فلما أرسل إليه قال: إنما أراد محمد أن يذهب بمالي. فالشاهد: منه إلى ميسرة. إلا أن الأجل أضبط، الأجل أضبط. وأيضا كانوا يتدينون إلى الجذاذ، ومعلوم أن الجذاذ قد لا يقع، قد تفسد المزرعة وقد لا تثمر من الأصل. قال: أما القرض إلى أجل فهو مختلف فيه، والأكثر على جوازه في كل شيء ومنعه الشافعي. وأما البيع إلى أجل فجائز اتفاقا. وكأن البخاري احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع على ما استظهر به من أثر ابن عمر وحديث أبي هريرة. وقال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. هذه مسألة أخرى، أنك ترد لصاحب الدين أكثر مما أعطاك بطيبة من نفسك. أما إذا اشترط فلا يجوز. وكذلك إن تنازل من نفسه لا حرج، لكن إذا قال له المدين المستدين: ضع وتعجل، هذا لا يصلح إلا إذا كان على سبيل الصلح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ضع الشطر. قال: فلعنت يا رسول الله. قال: قم فقضه. أما أن يأكل مال الناس بالباطل بدعوى أنه ضع وتعجل، هذا لا يجوز. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. أثر ابن عمر: وصله ابن أبي شيبة من طريق المغيرة قال: قلت لابن عمر: إني أسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني أجود من دراهمي. قال: لا بأس به ما لم تشترط. وروى مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن ابن عمر استسلف من رجل دراهم فقضاه خيرا منها. وقد تقدم الكلام على هذا الشق في باب استقراض الإبل. وقال عطاء عمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض. وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنهما. يا أخو، أنا أنصح الذي لديه قدرة وسعة صدر وصفاء ذهن أن يمر على هذين الكتابين أو ما استطاع منهما. والله لو أننا ننشط لهما أمر طيب، لكن العمر يمضي والأعمال كثيرة. لكن الذي ما زال عنده صفاء ذهن عليه بالمرور ولو على الأبواب. ما أحلى أبواب ابن أبي شيبة: باب من قال كذا، باب من لم يقل كذا. يأتيك بالآثار مسندة في من ذهب إلى القول الأول، ويأتيك بالآثار مسندة في من ذهب إلى القول الثاني. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. إلا من عجائب شأن الملبسين، مصنف عبد الرزاق فيه سقط من أوله، الله أعلم كم مقدار السقط، لكن سقط يسير ليس بالكثير. فعمد بعض الصوفية وأخرج جزءا صغيرا بعنوان السقط الذي عند عبد الرزاق، وجاء بحديث سيء، حديث موضوع من أن العرش من نور محمد والسماوات والأرض محمد وآدم استشفع بمحمد، ومن هذا الكلام الذي يصير على طريقة الصوفية. فما كل من قال وجدت تتمه نصدقه. عبد الرزاق بعيد عن مثل هذا. ومصنف ابن أبي شيبة أوسع من مصنف عبد الرزاق، أوسع تبويبا وأوسع آثارا وأوسع في باب الأحاديث. فثلاث كتب إن استطعت أن تمر عليها مرور الكرام فحسن، وإن استطعت أن تقترف منها اقترافا فأحسن. الأوسط لابن المنذر، والمصنف لعبد الرزاق، والمصنف لابن أبي شيبة. وإن تيسرت في مكتبتك أيضا شرح معاني الآثار للطحاوي فحسن، وإن أضيف إليها الكبرى للبيهقي فحسن. هذه الكتب الخمسة يكاد يكون عليها مدار الآثار الواردة في السنن، أي في باب العبادات والمعاملات. من يعيد ذكر هذه الكتب الخمسة؟ عبد القوي هتها. الكتب التي ذكرتها الآن: مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، شرح معاني الآثار، مش مشكل الآثار، شرح معاني الآثار غير شرح مشكل الآثار. من يزيد؟ الكبرى للبيهقي والأوسط من المنذر. هناك كتاب آخر للبيهقي، السنن والآثار لا بأس به، السنن والآثار لا بأس به. البيهقي خدم مذهب الشافعي خدمة عجيبة، والطحاوي خدم مذهب أبي حنيفة خدمة عجيبة، وابن عبد البر خدم مذهب مالك خدمة عجيبة في تمهيده وشرحه على موطأ مالك، مع أن موطأ مالك مليء بالآثار المسندة، وربما وجد بعض المعلق. وأما مذهب أحمد فهو جاري على أصل أهل الحديث، مع أنه قد خدم، إلا أن هذا الأصل أنه جاري على أصول أهل الحديث، فكان يقدم الحديث على الرأي، بل يقدم الحديث الضعيف على الرأي، ويقدم قول الصاحب على الرأي. وقال الليث، هذا معلق وقد تقدم، قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فذكر الحديث، استشهد بلفظ إلى أجل مسمى، وقد أقر شرعنا هذا اللفظ. من القائل: يا ليتني فيها جذعا. ورق بن نوفل: فكن جذعا يا أبا مصعب، يا أبا صهيب كن جذعا. أما أنا الصحيح أني قد أصبحت شيخا، قد أصبحت شيخا، شيخا في النسيان، أما العلم أنا من المساكين. والمشكلة إذا لم تغنم الوقت تصل في وقت ما عاد تستطيع تنظر في هذه الكتب. والله يا أخوة أن في أذهاننا فوائد استفدناها في أيام الفسحة، لما كنا وقت الفراغ نقرأ في زاد المعاد، نقرأ في مصنف في المصنفات، أو نطالع في بعض الشروح، بعض كتب العقيدة، فكان فسحة تستفيدها في أيام التعليم. أما إذا انتظرت حتى تشغل وتقول أمر عليها ما ستمر. فمن الآن، وأنت يا أخانا عمر، أنت بين الكتب، ولو أن تطلع على العناوين والفهارس. والله هذه وصية من أبي وهو عامي رحمه الله، كان يقول لي: يا بني إذا ما تستطيع اقرأ مقدمة المؤلف وانظر في فهارس الكتاب. هذا فعلا تحتاجه في يوم من الأيام. كثير من الطلاب الآن مسكين مقيد مع الواتسابات هذه، ما تؤهل للاستفادة ولا الوصول إلى درجة الإفادة. أنا أنصحكم جميعا وأنصح نفسي أن نجاهد أنفسنا في هذا الباب. صحيح نحن قد نجد من يلمزنا ويتكلم فينا بسبب عدم الرد، بسبب عدم التوسع في الرد، قدك تجيبه ويقول لك جزاك الله خير، ثم يرسل لك برسالة معاتبة: وأين التواضع؟ لماذا ما ترد علي جزاك الله خير؟ هذه مقاضعة ما عادها جزاك الله خير. صحيح، ولا لو أردت أن تعطي لكل واحد يعني باب واسع كم تكتب؟ الطبيب هو طبيب، ما يقبل في اليوم إلا 25 حالة. نحن ربما تأتي فوق 200 رسالة، 300 رسالة، وأحيانا 150 رسالة، وأقل يوم 100 رسالة. وأسوأ الرسائل الذي يرسل لك بصوت، لو كان دقيقة، لو كل واحد أرسل لك بدقيقة تحتاج إلى 100 دقيقة تسمع أصواتهم. أما بعض يرسل لك بخطبة 5 دقائق، مثل هذه لا نلتفت إليها ولا نفتحها، 5 دقائق. أنا أنصح الذي يرسل بالسؤال يرسل بالسؤال: يا أخي ما حكم كذا؟ تجيبه، ثم إذا أراد الإجابة الموسعة يرسل بها على المجموعة. نجيب من على الكرسي بقدر الاستطاعة، لدينا أعمال، لدينا شاغل، والناس بحاجة والله، ما ينبغي أن يرد أحد إلا إذا كان متعنتا، وإلا ما ينبغي. لكن مشاغل، وبعض سؤال يعطيك سؤال كبير ويشتيك تكتب له نعم أو لا، ما يصلح. بعض السؤال يحتاج إلى تفصيل. وحتى بعض الكلام في الرجال، بعضه يرسل لك يسألك عن واحد مثلا ما قد تستطيع تقول حزبي ولا سني، وليش ما تجيب؟ الإجابة محسوبة، نحن نتعبد لله عز وجل بالكلام في الرجال. ثم أيضا بعد كلام يحتاج إلى تفصيل، الشاهد أنها أشياء كثيرة تحصل لنا. فأنتم يا أخوة الذي ما قد ابتلي بمثل هذا يبقى مع العلم، يبقى مع العلم، والله ينشرح الصدر بالعلم. أما مع هذه الوسائل والله يضيق الصدر، ويقول لك أنا ما استطعت أحفظ القرآن، أنا ما استطعت أحفظ رياض الصالحين. ما ستحفظ لا القرآن ولا رياض الصالحين وأنت مشغول بالواتساب والفيسبوك ما إلى ذلك. قال رحمه الله: باب الشفاعة في وضع الدين. الشفاعة تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال بالسند المتصل: حدثنا موسى وابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن مغيرة عن عامر بن عن جابر عامر الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشبعت به عليهم فأبوا، فقال: صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذاق بن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى أتيك. ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكان لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل عند دلائل نبوته. وفيه أن التمر أنواع. قد سمعنا قصيدة في هذه الرحلة لواحد حضرمي أسماء التمر حضرموت، ذكر أظن أكثر من 30 أو 40 نوعا، أنواعه كثيرة. قال: وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، ناضح الجمل الذي يسقى به الزرع، فأزحف أي تعب الجمل، فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، يعني نكزه بعصا أو بنحوها، فنشط البعير. قال: بعنيه ولك ظهره إلى المدينة، جواز البيع مع الثنية وقد تقدم. فلما دنونا استأذنت فقلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم: فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أخبر به. قال: قلت ثيبا أو مطلعه الله عليه. قال: أصيب عبد الله وترك جوار صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. فيها أن الثيب أحسن من البكر من حيث الرزانة وحسن الصنعة. ثم قال: ائت أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بعباء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم وكسه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم، يعني أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد ما ساق المصنف الحديث من أجله، وهو اللفظ الأول: الشفاعة. قال: باب ما ينهى عن إضاعة المال، يعني محرم لأنه من الفساد، والله لا يحب الفساد. وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله تعالى: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وما ينهى عن الجذاع، ساق المصنف هذه الآثار والآيات قبل ذلك ليبين حرمة التخوض في مال الله بغير حق. والجذاع هو من يسيء التصرف في ماله، فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في هذا المال مكسبا وإنفاقا. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، قال في السند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع فقال إذا بيعت فقل لا خلابه فكان الرجل يقوله وربما قال لا خيابه لا خيابه لأن كان فيه شيء في لسانه فإذا كان لا يحسن البيع والشراء يجعل من يحسن البيع والشراء فإن لم يجد يشترط عليهم بحيث إذا خدعوه أو غشوه له الخيار في الرد. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وكبيرة من كبائر الذنوب وقيل خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك ووأد البنات قتل البنات وكانوا يقتلونهن لأمرين إما خشية الفقر وإما خشية العار ومنع وهات منع ما يجب عليه أن يعطيه وأخذ ما لا يحل له أن يأخذه وكره لكم قيل وقال كثرة الكلام بالغيبة والنميمة والنقل وكثرة السؤال سؤال الناس وقيل حتى السؤال فيما لا ينبغي في مسائل العلم. فقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله كتاب ذم المسألة ليبين شؤم هذه العادة القبيحة التي تفشت عند الحزبيين وعند الجمعيين وعند كثير من العصاة نسأل الله السلامة والعافية. يأتي أحدهم يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وإضاعة المال وهذا هو الشاهد. ولا أسوأ من حال الناس في هذه الأيام بإضاعة المال بالقمار والميسر والربا ونحو ذلك. تجد بعضهم يشتري لبة لناقته ربما تزوج 10 من الشباب مع القيام بشأنهم هذا من السرف ومن إضاعة المال نسأل الله السلامة والعافية. وناس يتخوضون أعطاهم الله فتخوضوا فيه وربما تجد هذا الشخص من أبخل الناس في باب ما يجب عليه في باب الزكاة تجده بخيلا في باب عمارة المساجد وإعانة الفقراء والمساكين تجده فقيرا بينما في باب التطاول والتفاخر تجده سباقا نسأل الله السلامة والعافية. أحدهم يشتري نعل ميسي كذا كذا مليون دولار إيش معه في نعل ميسي؟ الله أن قيمة هذا الشخص بقيمة النعل الذي اشتراه نعوذ بالله من الضلال. يعني ميسي أخذ المليون الدولار هذه وأعطاها الفقراء اليهود وهذا المدبر أخذ نعل لو كان من ذهب أنه خسران لو كان من ذهب ما بالك بنعل يهودي. وبعضهم يأخذ ساعة فلان وبعضهم فنيلة فلان صحيح يتنافسون فيما هو من شأن هؤلاء الفساق نسأل الله السلامة والعافية. أما نحن يا أهل السنة الحمد لله كرمنا الله ببغض المبطلين ببغض السيئين وببغض أفعالهم وأعمالهم. أحدهم يشتري آيفون بمليون دولار ليش؟ أول واحد يستلمه في الشرق الأوسط مليون دولار من أجل يكون أول واحد يستلمه في الشرق الأوسط والله نخشى عليهم من مقت الله وغضبه. مليون دولار كم تبني مساجد يا أخوة؟ يعني 3,750,000 ريال سعودي ستبني عدة مساجد على أقل تقدير 3 مساجد في اليمن من هذا الحجم من هذا الحجم وهو من أجل يكون أول من أخذ آيفون في يده. وبعضهم يمسك دور آيفون هذا إذا خرج يمسكوا دور 3 أيام 4 أيام يبولون في أماكنهم ويتغوطون في أماكنهم ويأكلون فيها وينامون فيها من أجل إذا بدأوا في التوزيع هذا أول واحد يستلم وهذا ثاني واحد وهذا ثالث واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله أين صارت عقول الناس؟ أسألك بالله مثل هؤلاء يفكر مثل هذا يفكر مثلا في في إعزاز دين الله ما أظن حتى قد خطرت في رأسه، وأن لا يشتري 1000 نسخة من صحيح البخاري ووزعها على طلاب العلم، أو 1000 نسخة من تفسير ابن كثير، أو 1000 نسخة من مسند أحمد، مليون دولار، لكن يعطيها في آيفون ربما يسقط من بين يديه وانكسر. هو ما اشتراه من أجل الاتصال، اشتراه من أجل الصورة التي تلتقط على أنه أول واحد، فربما ينكسر. احمدوا الله يا أهل السنة، أنتم في خير، والله أنكم في خير عظيم، تغبطون عليه، أنتم مع الله، ونرجو أن الله معنا، نرجو أن الله معنا، لأن كثير من الأخوة يقول يعني الله معنا، ما ندري والله، نحن نرجو فقط رجاء أن يكون الله معنا. نعم إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هو معنا، هو مع أهل السنة يقينا، هو مع المسلمين الموحدين يقينا، لكن أن نجزم مثلا أنه معي أو أنه مع فلان معي خاصة، هذا الله أعلم، لكن نرجو أن الله يكرمنا بهذه المعية. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصادقين، فنرجو من الله الخير. قال: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. ختم رحمه الله بهذا الباب ليبين أن العبد كذلك لا يجوز له أن يأخذ من مال سيده إلا بإذنه. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. مسؤولية والله على الآباء والأمهات والأخوة والأخوات، مسؤولية على المشائخ والدعاة، مسؤولية قبل ذلك على الحكام والمحكومين، لكن أين من يقوم بما أوجب الله عليه؟ التفريط حاصل، قد يكون التفريط من المسؤول وقد يكون التفريط من المسؤول عليه، أحيانا لا يعينك على أن تقومه وتأخذ بيده إلى الخير. وأما المسؤولية في اليمن فالصحيح أنها صارت ما نقول تحت الصفر، قريبة من هذا المستوى. عندنا من أصناف المسؤولين ما لا يعرف ما أوجب الله عليه، لا في حق الله ولا في حق المخلوقين، ولذلك ترى الشر العريض وترى النكد على الجميع، على الحكام والمحكومين. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. انظروا إلى الآن، يعني في مسألة العملة، الحوثي ثبتها على 160 أو 157 للريال السعودي، وهؤلاء قد وصل إلى 220، ولا قد اجتمع مجلس الوزراء، ولا قد صرح رئيس جمهورية، ولا تكلم البنك المركزي، ولا ناقشوا القضية كأنها لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. والله إنها كارثة ومصيبة. العام المسكين يأتي من إب، يأتي من صنعاء، يأتي من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية للعمل من أجل أن يعف أهله، يعني يحتاج على 100,000 اليوم يدفع 40,000 ريال، 40,000 حق الحوالة، 20,000 30,000 المصروف حقه في الأكل، وكم يبقى لأهله مسكين؟ عليهم والله أن يتقوا الله، هذا حديث حجة عليهم. ولكن لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. نسأل الله أن يرحم هذا البلد برحمته، وأن يرفع عن هذا البلد ما نزل منه من الشر والبلاء. فالإمام راع، قال عمر رضي الله عنه: والله لو أحياني الله لا دعنا أرامل العراق لا يحتجن لغيري. وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع، هو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها زوجها راعية، راعية ينبغي أن تكون راعية لأبنائه، راعية لنفقته، راعية لشأنه من نظافته ونظافة ملبسه ونظافة بيته، راعية ألا يدخل بيته من لا يجوز له الدخول، وألا يطلع عليها غير زوجها وغير المحارم إلى غير ذلك. لكن أين النساء من هذا؟ أين النساء من هذا؟ بعضهن إذا أرادت تخرج السوق تتمكيج وتتحمر كما يقال، وإذا دخل زوجها إليها وجدها عليها غبرة ترهقها قترة، عبوسة، نعوذ بالله من تقلب الفطر وتنكسها. أين رعاية المرأة لزوجها؟ أين رعاية المرأة لأولادها؟ أين رعاية المرأة لبناتها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته؟ وأما هذا الباب حدث لا حرج، تجد الخادم سارق والعامل ربما يخون سيده إلى غير ذلك. في بلاد تنزانيا يشقلون العامل معهم 20 سنة 15 سنة ويسرقهم في شيء لا تتوقع، في شيء لا يساوي 2000 ريال يمني أو 3 أو 5 ألف. ومن السارق؟ هذا العامل الذي قد قربوه وأدنوه وأكرموه واحترموه، والناس يقولون بيننا عيش وملح، نحن نقول بيننا دين، ينبغي أن نلزم شرع الله في الدين. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع. هذه أيضا مسألة مهمة، في مال أبيه يكون أمينا مؤديا للأمانة كما يجب وهو مسؤول عن رعيته. أما هذه الأيام والله ما يبالي الابن، لو كان على أبيه ملايين يطلعها ما هم بالي، كما يقولون راكب على جمل. ينبغي أن يكون الابن يقوم بمال أبيه أو بما هو من تصرف أبيه كما يقوم الأب، بل يكون أحرص من الأب، يرعاه في ماله، يرعاه في بيته، يرعاه في مركبه، يرعاه في جميع شأنه. فالمسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع. حتى الطالب راع على شيخه والشيخ راع على طالبه، مسؤول الضيافة راع، مسؤول المكتبة راع، مسؤول المطبخ راع، مسؤول الماء راع، كلنا رعية وكلنا راعي، كلنا رعية وكلنا راعي. فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل في جميع الشأن، فعلينا أن نتقي الله عز وجل في تأدية حق الرعية وفي حق المرعي قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى فيسألنا عن شأننا. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انتهينا من هذا الكتاب في هذه الليلة 5 من شهر صفر لعام 42 و400 وألف.